أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. باعتبار أن الآية التي ذكرناها في الدرس السابق هي قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذه الآية أيضا استدل بها على أنه يحرم وطء الحائض دبرا، والبحث هنا تارة نتكلم عن وطء المرأة دبرا سواء كانت حائض أو طاهرة يعني مطلقا، وتارة نتكلم فقط عن وضع كونها حائض. مصنف قسم البحث إلى قسمين، فيقول أما البحث الأول اللي هو وطء الحائض، مو المرأة مطلقا، وطء الحائض دبرا بس، يعني حالة كونها حائض يجوز أو لا يجوز، واضح السؤال؟ أما البحث الثاني لا، بحث يصير أوسع، اللي هو بحث أنه وطء المرأة دبرا حتى لو كانت طاهرة هذا جائز أو لا. نبدأ بالبحث الأول. يقول المصنف: ثم إنه قد يستدل على حرمة وطء الحائض دبرا، هذا الحائض فقط، بمن؟ بإطلاق قوله تعالى: ولا تقربوهن، يا هم الهن يعني الحائض باعتبار الكلام عن الحائض، حتى يطهرن. فالمرأة ما دامت الحائض، أقصد بها الحائض، ما دامت حائض أو محدثة فلا تقربوهن، وهذا لا تقربوهن وحدة سنشوف البحث قرائن موجودة أو لا. لا تقربوهن، القرب بإطلاقه يشمل الدبر أيضا، فإذن لا يجوز. هذا من قال بأنه يحرم. مصنف يقول إحنا هذا طبعا يتوقف على تفسير المحيض اللي ذكرناه بالأمس. هناك من فسر المحيض بأنه يراد به زمان المحيض، إذا على الزمان إيه صحيح هاي الآية قد يستدل بها على حرمتي هذا الفعل. ليش؟ لأنه راح يصير معنى الآية: يسألونك عن زمان المحيض فاعتزلوا النساء في زمان المحيض ولا تقربوهن مطلقا، فيشمل مطلقا منه هذا المسألة اللي احنا نبحث عنها. أما إذا فسرنا المحيض بالمكان فيصير معنى الآية: فاعتزلوا النساء في مكان المحيض اللي هو منه القبل، مو هيك؟ فيصير لا تقربوهن، يعني لا تقربوهن في نفس المكان بالقبل، فما تكون الآية حينئذ لا تكون دالة على شنو؟ على حرمة الوطء دبرا. هذا كله من كلامنا في المسألة الصغيرة، أو نسميها في المسألة الصغيرة. ليش صغيرة؟ لأنها تتكلم عن الوطء دبرا فقط في حالة الحيض، أما البحث الأوسع هو القادم. فخلنا نأخذ هذا البحث الضيق نسميه الصغير. قال: فإن الوطء دبرا نحو من الاقتراب، مو صحيح؟ فهو منهي عنه الاقتراب، لا تقربوهن، فيكون يعني الوطء في الدبر منهيا عنه. بس هذا شبكت منهيا عنه بناء على عدم تفسير المحيض بالمكان، بل يكون تفسيره بالزمان. فإذا فسرنا المحيض بالزمان يصير الآية قد تكون دالة على الحرمة. قال: وإلا، شو المعنى وإلا؟ وإلا يعني إذا كان تفسير، إذا كان المحيض يفسر بمن؟
بزمانه.
وإلا يعني إذا كان المحيض يفسر بالمكان، فبعد لا تكون الآية لا تدل على حرمة الوطء في كذا. ليش؟ قال: وإلا يعني لو كان تفسير المحيض بأنه المكان، كانت يعني الآية دالة عن النهي عن الاقتراب في مكان الحيض اللي هو القبل، وعندئذ لا تكون شاملة للاقتراب من الدبر. هذا هو البحث الأول، واضح هذا؟ ننتقل للبحث الثاني الأهم والأوسع. طبعا البحث الثاني المفروض مو هنا يبحث، مو في كتاب الطهارة، المفروض يبحث وين؟ في كتاب النكاح، وهو البحث المذكور أنه أصلاً هل يجوز الوضوء دبراً المرأة الزوجة دبراً أو لا، وأنه حرام. هاي الآية نفسها وتكملتها من الآية الآية اللي بعدها عجيب، يعني استدل بها على الحرمة تارة واستدل بها على الجواز تارة أخرى. يعني هي آية واحدة، جماعة المجوزين عليكم السلام قالوا هي تدل على الجواز، والجماعة المحرمين يقول تدل على الحرمة، نفس الآية. فالجماعة اللي قالوا يجوز الوطئ دبرا شنو دليلهم؟ من نفس الآية، يقول هي الآية تقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم شنو؟ أنا شئتم. هاي الأنا مكانية، فإذا كانت مكانية فيصير معنى الآية فأتوا حرثكم في أي مكان فيشمل كذا موشي، فهذا يجوز. إذن جاوبهم الجماعة قال لهم احنا لا نريد نناقشكم في نفس هذا المقطع، ما نريد نجيب لكم ما يعارضه، نناقشكم بنفس المقطع. هاي لأن من يقول مكانية؟ انت منين عرفت انها مكانية؟ هي مبهمة، يحتمل ان تكون شنو؟ زمانية. فاذا كان ها طبعا اكو قرينة على انها زمانية، لان الكلام عن زمان الحيض، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. شوف الكلام كله عن هذا الزمان، حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. هاي فالكلام كله عن زمان، تعال أنت تفسر لي أن بأنها مكانية، هذا يحتاج إلى قرينة. بالعكس قد يقال أن القرينة على أنها زمانية، هذا أول إشكال على هذا التفسير. الإشكال الثاني قالوا حتى لو فسرت أنا بالمكانية، نساؤكم حرثكم أنا يعني في أي مكان شئتم، مو المقصود يعني في أي مكان يعني من جسد المرأة، لا، وإلا المقصود في أي مكان أردتم إيقاع الجماع فيه، في هذا المكان في ذاك مجموعه. يعني الفكره انه المكان مو مكان العلاج، لا، مكان الجمعة. ما ادري واضحه ولا مو واضحه، ان شاء الله واضح. هذا فد نقاش فيه. هذول منهم هذول القائلين بمن بالجواز استدلوا بهذا المقطع من الآية. القائلون بالحرمه عجيب ايضا استدلوا بنفس الايه، هاي اياتنا نفسها، قالوا دليل واضح الايه خذوه، لان الايه ماذا تقول؟ تقول فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، والله أمر بالإتيان وين؟ في القبول. ماشي، بالإضافة أكو قرينة ثانية بالآية، شو تقول الآية؟ نساؤكم حرث لكم، والحرث يعني شنو؟ الحرث هو شنو الحرث؟ الحرث هو المكان اللي يرجى منه الزرع، ماشي، فأنا أحرث هذا حرث، يعني هذه أرض أرجو أن، فإذا وضعت فيها بذرة أرجو أن ينبت الزرع. بالنسبة للمرأة أرجو فيها الولد، واضح وين يرجى الولد؟ في القبل. فهاي قرينتين، قرينة حرث إنه يكون الكلام عن المكان وعن المكان الخاص وهو القبل، وبعد القرينة الثانية هي مسألة هاي إنه من حيث أمركم الله فأتونا من حيث أمركم الله والله أمرنا بإتيان كذا. فهذا يشهد على أنه يحرم إتيان المرأة في هذا. الجماعة استدلوا بهذا الدليل. يقول المصنف كما قد يستدل على حرمة الوطء دبرا حتى في حالة الطهر، هاي حتى في حالة الطهر قلنا شيء سير البحث أوسع، يستدل بقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فإنما أمر الله سبحانه بالإتيان منه هو الوطء في القبل دون الوطء في الدبر. هذا الاستدلالان، الاستدلال الأول خاص بحالة الحيض والاستدلال الثاني مطلق. مو هالشي المصنف يقول هي إذا أريد نناقش مجال للمناقشة جدا واسع في الآية. أصلا بالعكس قلت لكم أن الآية استدل بها على الجواز أصلا، مو كما ذكرت قبل قليل. يقول المصنف وكلا الاستدلالين قابل للمناقشة. أما الاستدلال الأول اللي كان شي يقول اللي هو كان كلامه بالحيض فقط، يقول مع ذلك لا يجوز الوطء في الدبر في الحيض. ليش؟ لأنه لا تقربوهن، ماشي، حتى المصنف يقول له احنا كنا نعرف لا تقربوهن، شنو المراد بالقرب؟ فشلون نعرفه؟ لا تقربه النهي، مو هيك شيء، مو نهي، نهي عن القرب. فشلون نعرفه؟ نعرف المقصود من عندك، ونعرف في الآية الجواز، جواز القرب. فإذا عرفنا أنه جواز القرب، عن شو وقت يجوز القرب؟ إذا تطهرنا، مو هيك شيء، اعتبارا أن المرأة الحائض أكو فترة يحرم القرب وأكو فترة يجوز القرب. يحرم القرب ما دامت حائضا، مو هيك شيء. يسألونك عن المحيض، قل هو أذن فاعتزلوا النساء أش وقت في المحيض ولا تقربوهن حتى كذا، فإذا تطهرن فأتوهن. إذا فسرنا فأتوهن نقدر نفسر لا تقربوهن، لأن هو الأمر ورد في نفس ما ورد عليه النهي، واضح شلون؟ فإذا قلت، إذا مثلا سمعت شخصا يقول لا تفعل هذا أو لا تقرب هذه، لا تقرب هذه إلا إذا عقدت عليها، فإذا عقدت فيجوز أن تقرب زينب. فهذه من هي كانت بالبداية؟ نفس زينب. منين عرفناها؟ من أنه المنهي عنه نفس المأمور به مع القيد. القيد إذا وجد يصير منهي عنه حيض، القيد إذا راح الحيض راح، يجوز. واضح. في المصنف يقول بقرينة المقابلة إحنا حتى نعرف لا تقربوهن لازم نعرف شنو، نعرف ما المقصود من قوله من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فنفسر أمركم الله من حيث أمركم الله راح يكون هو نفس اللي نهي عنه. فهذا اللي أمركم الله إذا كان هو القبول، فيكون ما نهي عنه في لا تقربوهن هو نفسه منه هذا. والمصنف يقول طبعا تقدم أنه يحتمل احتمال كبير أنه أمركم الله هو هذا المعنى. يقول المصنف أما الأول فلأن من المحتمل أن يكون المقصود من قوله تعالى من حيث أمركم الله المقصود هو الإتيان في القبول، ولازم ذلك أن يكون المراد من النهي في قوله فاعتزلوا النساء شنو، هو الأمر باعتزالهن وين؟ بالجماع في نفس القبول بقرينة شنو؟ يا قرينة، قرينة المقابلة الذي نهي عنه هو نفس المأمور به بعد زوال القيد. فإنها تقتضي أن ما أمر بإتيانه بعد التطهر هو نفسه المأمور باعتزاله شو وقت قبل التطهر اللي هو القبر المشي ومع التنزل. يلا افترض واحد يقول ما أقبل هذا الكلام، أنت الآية مطلقة تقول لا تقربوهن فيش من حتى كذا الدبر. المصنف يقول ومع التنزل والتسليم بظهور الآية بإطلاقها في حرمة الوضع في الدبر، أي حتى لو كانت الآية مطلقة وتقول لا تقربوهن بما يشمل كذا الدبر، احنا اخذنا في الأصول انه لا يجوز العمل بالعام او بالمطلق حتى الا بعد الفحص عن شنو؟ عن المخصص والمقيد. فما يصير واحد يفتح القرآن ويعمل بمطلقاته ويسد القرآن ويروح اسمه يفعل يعني ياتي بال يمتثل الإطلاقات القرآنية، بس مو شرط قرآني، أي إطلاق سواء إطلاق قرآني أو روائي ما لك حق تفتح الإطلاق أو شو اسمه العموم تقول هاي، تفتح القرآن يقول أوفوا بالعقود، هاي هي الربا معقد، يقول ليه الربا عقد؟ هو الربا المعاملة هو عقد، هذا بعتك الكيلوين بأربع كيلوات أو بكيلو هذا معقد، هاي هي القرآن يقول أوفوا بالعقود، إذن يجوز الربا أو يجوز البيع هذا الربا المعامل. شو نجاوبه؟ نقول له على كيف تفتحت أنت عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، وشوفتك من شوف بقية الآيات شو تقول عن الربا، حل الله البيع وحرم الربا، هاي تقيد هاي، واضح شلون؟ فالفكرة أنه لا يجوز العمل بالعام والمطلق حتى إلا بعد الفحص عن المقيد. المصنف يقول حتى لو كانت لا تقربوهن مطلقة وتشمل الوطء في الدبر، فعندنا مقيدات لازم نصير إليها وهي من الروايات. لهذا يقول فلا بد من تقييده، يعني تقييد إطلاق الآية ورفع اليد عن هذا الإطلاق بمن؟ رفع اليد بالروايات الدالة على جواز وطء الحائض في الدبر. هناك روايات عندنا وبعضها صحيحة السند إنه الإمام يقول إذا كانت اعتبار هذا البحث لا يزال في البحث الأول اللي هو شنو اتيان المرأة في الدبر حالة هذا البحث، عندنا روايات انه يسال يقول له هاي اذا كانت مثلا زوجتي حائض شنو المحرم عليه؟ قال الامام محرم عليك القبل خاصه بس. شنو معنى؟ معناه الباقي يجوز من ضمنه كذا الوضع في الدنيا ما عدا القبل منها بعينه. المهم هذا هو الاستدلال الاول وقد ابطلنا. الاستدلال الثاني كان شو يقول؟ يقول القرآن يقول فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا قلنا منا راح يبدي الاستدلال، منا راح يبدي البحث العام مو فقط في الحيض. المرأة مطلقة الزوجة يجوز إتيانها كذا في الدبر أو لا. المصنف يقول استدل على الجواز، أنا عفوا على الحرمة، بقوله فأتوهن من حيث أمركم الله، باعتبار فسر أمركم الله بإتيانهن وين؟ في القبر. مصنف يقول هذا أيضا قابل للمناقشة، لأن منو قال إنه أمركم الله تفسر بإتيان في كذا في القبر؟ يحتمل في أمركم الله عدة احتمالات. الاحتمال الأول فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني فأتوهن من الحيثية اللي شرع لكم أن تأتوا النساء. امرأة أجنبية يجوز لك أن كذا أن تجامعها، بتعبيرنا الجواب لا، إلا إذا كانت مو أجنبية، تتحول من أجنبية إلى زوجة. فشنو الفرق، شنو الفرق بين الزنا والزواج؟ عقد. فمقصود ائتوهن من حيث أمركم الله، يعني بأن تأتوهن من 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 الطريق الشرعي اللي هو العقد الشرعي، في مقابل من في مقابل الزنا والسفاح. هذا المقصود. يعني في القرآن شو يقول؟ يقول امرأة طاهر، مو معناها انت يجوز لك تباشر الأحرام، لكن من حيث أمركم الله ماكو مشكلة، إذا انت امتثلت للطريقة الشرعية في شو اسمه في العلاقة مع المرأة. شنو الطريقة الشرعية؟ هي العقد. هذا احتمال. احتمال إذا الآية تنظر لهذا المعنى، مو ناظرة تأتيها في القبل أو في الدبر، لا مو ناظرة هالمعنى، ناظرة أن تكون شو اسمه المرأة إذا كانت حائض ما يجوز مطلق، ما يجوز مطلق الإتيان، أما إذا كانت طاهر فيجوز إتيانها بشرط أن تكون محللة عليك. وشلون تصير محللة عليك؟ بالعقد. هذا معنى من حيث أمركم الله. احتمال يحتمل في نفسه، ذاك هم يحتمل ذاك يحتمل، ما لك حق تقول انه ذاك الاحتمال ارجح من هذا. اي محتملات
سلامه الشيخ، هو قبل اشار للحيض يعني وبعدين ذكر العباره، فما ليش نفسر على
هو قال نساءكم اصلا.
اي قبلها اشار للحيض، يعني شو
صار قال نساءكم،
يعني قال ها اي حلو نساءكم يعني النسوان نسوان المسلمين. اي حلوه قليله لطيفه شيخنا، ما نساءكم قليله لطيف، يعني شو معنى نساءكم؟ إذا مقصود نساء المسلمات، شوف شنو نساء الكفار يجوز إتيانهم، هم عادة الكم هاي نساءكم يفسرونها بأنه المحسوبين عليكم. يعني أنت تقول لا أخو
نساءكم حرف لكم،
أحسنت اعتبروها زوجات،
نساءكم حرف لكم،
أي حرف
لكم زوجات حكام
عن زوجات. جيد، أنا مع هذه القرينة. بعد من حيث أمركم الله يحتمل مو في الحدث الفسرناه بمن بالوجه الشرعي، مو أمركم بالوجه الشرعي، تفسير آخر أنه من حيث أمركم الله يعني في ال... في ال... في الوقت الذي يجوز فيه الجمع فأتوهن. بس دير بالكم قد يكون الوقت اللي تناوين تأتوا النساء فيه هو وقت محرم، يا وقت محرم الوقت، يعني هو مو بس المرأة صحيح يحرم إتيان على كونها حائض، زي إذا كان طاهر مو معناها هم يجوز إتيانها، قد يكون أكو مانع آخر من إتيانها واللي هو أنا قلت نهار شهر رمضان أو وقت الإحرام أو وقت الاعتكاف أو غيرها. فقد يكون المراد من حيث أمركم الله يعني من حيث أمركم الله في الوقت الخاص، إذا زالت الموانع باعتبار المانع اللي كان موجود هو مانع الحيضية، هي تطهرت خلصنا من مانع الحيضية، مو معناها تروح تباشرة، قد يكون أكو مانع آخر. فالقرآن يقول فأتونا من حيث أمركم.
مصادق نادرة جدا
يعني. لا ليش نادرة؟ بس قول قول إنه الكلام مو يمه كل القرينة على الشيء. وأما الاستدلال الثاني فهو موقوف على معرفة المراد من جملة من حيث أمركم الله، فإنها جملة عند المصنف مجملة. ليش مجملة؟ يقول لي ما احتذى احتمالات به، ويحتمل كون المقصود من الطريق الذي أمر الله سبحانه بسلوكه وهو طريق النكاح دون السفاح والزنا، كما يحتمل أن يكون المقصود فأتوهن في الوقت الذي يجوز فيه الجمع، كان لا يكون وقت إحرام أو وقت صوم أو وقت اعتكاف. زين تقول له شيخنا على قولتك بعيد هاي الكلام، ايه الكلام كله عن الموضع الخاص، بعد ليش تودينا بعيد؟ المصنف شوف هذا في كلامه الأخير يقول يلا، يعني أنت تقولون إنه المقصود من حيث أمركم الله يعني من القبل، مو نقول إيه؟ يقول حتى لو كانت الآية تصرح وتقول فإذا تطهرن فأتوهن في القبول. إذا هيك الآية قالت، مع ذلك أنا لا أقول بتحريم وطئ المرأة في الدبر، ما أقول. أقول ليش؟ هي قاعد تقول الآية أتوهن في الكذا، ليش بعد تقول؟ يقول لي أنه هذه الطريقة من الاستدلال هي استدلال بالمفهوم. القرآن لم يقل يحرم وطئ المرأة في الدبر، قال هيك؟ يقول لا، هو ما قال، بس هو قال أتوهن من حيث أمركم الله، وإحنا فسرنا أمركم الله بالكذا بالقبول، فمعناه يحرم الدب. يقول هاي معناه يحكم، شو يسمونها بالأصول؟ وإنها هاي طريقة شو يسمونها؟ ما إذا قال كذا معناه يحرم كذا، إذا كانت إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، فمعناها إذا غربت الشمس فالنهار غير موجود. هاي شنو معنى؟ هاي طريقة من الاستدلال، شنو معناه؟ شنو إحنا أخذناها في الأصول، يعني إحنا نسميه مفهوم. هناك منطوق ويلزمه مفهوم، مو شيء المصنف يقول هسه هذا اذا المفاهيم. فخلينا نشوف هذا المفهوم من يا قبيل. ما ائت المرأة في القبل مفهومها لا تأتوها في الدبر،
ما هذا مفهوم؟
يقول هذا مو مفهوم الشرط،
هي مو ما بيها منطوق حتى يقول
مفهوم، هذا منطوقها،
هو هذا منطوقها.
يعني احنا المصنف يقول لو سلمنا بان المراد بأمركم الله هو من هو القبل، فهذا يصير المنطوق، المنطوق من حيث أمركم الله اللي هو بين قوسين القبول. فلازمه المستدل يقول حرمة الإتيان في الكذا في الدبر. المصنف يقول هاي لازمه، يعني قصدك مفهوم، مو هالشيء. والمفاهيم احنا عندنا
موجود،
هذا مو شرط، ما بها قضية شرط ولا هو وصف
ولا هو عدد.
هو في الحقيقة شنو؟ هو في الحقيقة مفهوم ولقب، يعني يؤتى بعنوان ويقول إذا زال هذا العنوان عود احنا نحكم بمن؟ كما لو قلت لكم بأن الشجاع حسن أو علي، الشجاع علي، لو قلت الشجاع علي هل هذا يعني أنه أحمد صار جبان؟ أنا قلت أحمد جبان؟ أنا أقول لكم علي شجاع، علي شجاع لا يلزم منه أن أحمد جبان، ما له ربط. شنو ربط؟
اللقب لا مفهوم له،
واضح اللقب لا مفهوم له، واضح شلون؟ تفرقون به تفرقون بين مفهوم اللقب ومفهوم الوصف. شنو الفرق؟
مفهوم الوصف يعني مثلا،
لا تقولي مثلا، هي قاعدة. شنو الفرق بين مفهوم اللقب؟ قد يكون هذا مفهوم، يعني علي شجاع مفهوم لقب لو وصف،
اللقب
ليش مو وصف؟
يعني هذا عنوان،
يضع عنوان مفهوم الوصف يوجد موضوع وصفة له، كما لو قلت شنو أكرم الرجل العادل، فيقال إذا كان رجل بس مو عادل فاسق، يقول هذا مفهوم لقب أنه لا يجب إكرام الفاسق، لأنه هذا مفهوم أسف وصف، هذا مفهوم وصف. أما لو قلت لك أكرم الرجل فهل يلزم منه عدم إكرام النساء؟ هاي مو عندنا عنوان ووصف إليه، هو نفسه العنوان يتغير، الموضوع يتغير. يعني المراد إن الموضوع نفسه يراد انتفائه وثبوت الحكم لغيره.
يعني اللقب ينصب الحكم على نفس الموضوع.
على نفس الموضوع إذا أزيل.
فيقال
إيه، يعني الجماعة اللي يقولون بمفهوم اللقب يردون إثبات الحكم لموضوع آخر هج. فأقول له أقول له مثل ما فرضنا هذا المثال الشجاع علي، يقول لي إيه قصدك إنه زيد مو شجاع؟ إلا ما قلت هيك. إثبات شيء لا يعني نفي، ما عدا ما واضح الكلام. مصنف يقول حتى لو كانت الآية يفهم منها هذا المعنى فهي راح يكون استدلال بطريقة مفهوم اللقب. شلون مفهوم اللقب؟ إنه أمركم الله الإتيان في القبل مثلا، فهل هذا يعني انه حرمة الاتيان في الدبر؟ يقول الآية ساكتة عنه الا بمفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ليس بحجة. لهذا يقول بل لو فرضنا ان الآية الكريمة صرحت هكذا فأتوهن من القبل، فمع ذلك لا يمكن ان تستفاد حرمة الوطئ في الدبر الا بناء على ثبوت المفهوم لللقب. ومفهوم اللقب من اضعف المفاهيم، لا السنة تقول بي ولا الشيعة يقول، بس واحد من السنة ما ادري اسمه هو الوحيد الخالف الأمة الإسلامية كلها، وإلا الشيعة متفقين على أن لا مفهوم لللقب. قال المصنف الاحتمالات في جملة، أسوين قبل الاحتمالات شفتها من أنسى شوف تهمنا يعني هسه من واحد يسألك يجوز الوطئ ما يجوز كله والله المصدني جاب احتمال ود احتمال يجوز يحتمل هذا بعيد وذاك أنا أقول لك الفكرة إنه الاستدلال بالآية ما يتم كنت تروح وين وأنا قلت لك الآية نفسها استدل بها على مو على الحرمة على الجواز أصلا بمن بأن الناشئ وهناك قرينة أخرى ما ذكرها المصنف على الحرمة المصنف ركز في قرينة الحرمة بقوله أمركم الله فحاول يناقش أمركم الله أكو قرينة أخرى في الآية تدل على الحرمة يا هي قرينة شنو ولو هي مو آية الآية الآية وراها هي نفس الشيء غير مفروض المصنف يتم البحث اللي هي حرف لكم هاي حرف لكم قرينة جدا لطيفة على اللي يقول بالحرمة يمكن يستدل بها يقول باعتبار يقول نساءكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن ناشئتم حرفكم هاي أن ناشئتم لازم تفسر بما يتناسب مع الحرف والحرف هو كذا الموضع الولد يعني المهم هذا بحثون قلت لك المصنف هذا قصدي أنا هذا قصدي أنه حسم البحث عن طريق الرجوع لمن للروايات والروايات في هناك روايات كثيرة تجوز وهناك بعض روايات تحرم حملت روايات التحريم على أحد احتمالين إما الكراهة الشديدة أو حملت على شنو على أنه المراد بها التفصيل لأن بعض الرواية اللي جوزت يعني إحنا قلنا روايات المجوزة كثيرة بعد 10 واحدة من الروايات المجوزة يسمونها شاهد الجمع ها شاهد الجمع هي الرواية اللي على أساسها يجمع بين المتعارضين هاي الفقيه ماكو بالاستنباط يكون يبحث عن شواهد الجمع شاهد الجمع فيجي فالدليل يجمع بين المتعارضين
لا برضه
فشو تقول الرواية تقول هو لا يجوز اتيان الإمام يقول مع رضاها يجوز فيفهم منه مع عدم رضاها لا يجوز مو هالشي فهاي تكون طريقة الجمع الرواية اللي منعت يعني لا يجوز اتيانها مع عدم وهذا هو اللي ذهب إليه سيد أخوي إنه قال يجوز اتيان كذا لكن مع الرضا زين الاحتمالات في جملة من حيث أمركم الله قال المصنف وبهذا اتضح وجود احتمالين في المراد من جملة من حيث أمركم الله فإذا ضممنا إلى الاحتمالين احتمالا آخر صار مجموع الاحتمالات ثلاثة وهي الاحتمالات كلها الأول أمركم الله قلنا فسرناها يعني الطريق الشرعي اللي هو العقد من حيث أمركم الله فسرناها في التفسير الأول يعني من حيث الطريقة الشرعية مو بالسفاح والزنا مو قبل شيء ذكرناها وما نسيتوها الطريق الذي أمر سبحانه بسلوكه وهو طريق النكاح دون السفاح الاحتمال الثاني مراد وقت يعني ليس في وقت الإحرام ووقت الاعتكاف أي طلب الاتيان في الوقت الذي يجوز فيه الجماع وليس وقت إحرام واعتكاف وصوم الاحتمال الثالث شنو هذا النوع هذا ما سامعين به للمصنف قبل شوية ذكرنا من حيث أمركم الله جاب كم احتمال بس اثنين ذني الأول والثاني هذا الثالث جديد فأتوهن من حيث أمركم الله احنا أمركم من واحد يجيك يقول لك الله أمره ويأمر يجي ببالك يا أمر الأمر التشريعي وهالشي يعني الله يريد شيئا منا أن ننفذه اللي يسمونه أمر شنو تشريعي طلب تشريعي الطلب على قسمين كما درستم في أصول مظفر وحتى في الكفاية إذا درستم الطلب والأمر على قسمين طلب تشريعي وهذا هو اللي نعرفه بالفقه إحنا بالفقه كل الطلب كل الأوامر والطلبات إذا صح التعبير هي شرعية يعني الله يشرعنا يقول افعلوا لا تفعلوا
ماشي
الزامي أعم قد يكون إلزامي قد يكون مستحب مو إلزامي لكن أنبه لمسألة قد يكون الطلب طلب تكويني وليس طلبا تشريعيا الطلب التكويني هذا مو المولى يدفعك إليه لا يصير فعل المولى إذا قال لك على الأمر الجسم التكويني يصير إرشادي نعم بس هو الطلب التكويني هو الشيء اللي أنت تطلبه من 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 ذاتك تكوينا مثل إيش
حاجة مثلا
أنت عطشان ذاك مي أنت عطشان وهناك ماء مباح طبعا أنت لوحدك راح تطلب الماء فيقال يقولون طلب محمد الماء يعني قصده ماشي فهذا طلب تشريعي لا تكوين هو العطشان يطلب الماء مو هالشيء هذا ما فإذا المولى قال لك اشرب الماء إذا كنت عطشانا يقول هذا مو أمر صار تشريعي صار شنو صار إرشاد لما أنت تطلبه تكوينا مو هالشيء فأنا شو أقول لك؟ أقول لك تتزوج، وإذا تتزوج فعليك أن تطلب الولد، لأنه هو اللي يتزوج يطلب ولد حتى تصير حياة، اسمه حتى تصير أولاد. هذا هو أمر تشريعي، هذا اللي هو التكوين، هو المولى الله سبحانه وتعالى. لو فرضنا ما أمرنا، ما قال تزوجوا، ما قال كذا، هو يصير. يعني هو قبل الإسلام كان لك زواج، وبعد الإسلام كان لك زواج، موجي هو بعد هاي العلاقة والزوجية والعائلة والأولاد. هذا أمر شنو يحتاج تشريع، اللي هو مشرع في نفسه، بمعنى أنه أمر تكويني يطلبه الإنسان. فالتفسير الثالث، من حيث أمركم الله، يعني من حيث أمركم الله بالأمر التكويني الذي خلق في ذواتكم احتياج للمرأة، والمرأة تحتاج إلى الرجل، واحتياج للعائلة، واحتياج للأولاد. فأمركم الله بالأمر التكويني. مصنف شيء جدا بعيد جدا. أي هم. قال ثالثا، إرادة الأمر التكويني، أي فأتوهن من القبل الذي أمركم الله سبحانه وتعالى، بس مو بالأمر التشريعي، لا، أمرا تكوينيا بسلوكه. لأن أنت اللي يتزوج أول ما يجب ذهنه حتى شيء يصير عنده أولاد. فهذا الشيء يقصد القبل، بعد ما يقصد بمعنى أنه جعل الجماعة في القبل وسيلة للتوالد وبقاء البشرية، وفطر الخلائق على الغريزة الجنسية وسلوك الطريق المذكور حفظا لبقاء البشرية. وهذا ما يحتاج لأمر تشريعي، واضح. حتى لو أن المولى ما ذكر هاي المسألة، واضح هو يصير هذا الشيء. هذا تكوينه. بعد ملاحظة أخيرة في الآية، الآية إيش قالت؟ فإذا تطهرنا من يكمل؟ فأتوهن أمر ولا مو أمر؟ يعني هذا بعد يصير مشكلة، كل ما المرأة تطهر تقول لها الله يقول فأتوهن يلا. مثل الصلاة، الصلاة مو واجبة، لين يقول أقيم الصلاة، هنا هم يقول فأتوهن.
أمر بعد النهي
باحة. فيجي هذا البحث، إنه هذا الأمر ظاهر في الوجوب، إذا ظاهر في الوجوب كانت تصير. تقول لا. المصلي يقول لا، هذا أمر بعد نهي، والأمر بعد النهي كما هو المعروف بينهم ليس ظاهرا في الوجوب، يسلب ظهوره في الوجوب، والأمر في نفسه ظاهر في الوجوب، لكن هاي قرينة على أنه يراد رفع النهي. إنه كان أكو نهي ورفعناه عنك، مو المقصود افعل يعني يجب أن تفعل، لا، رفعنا النهي عنك فيكون ظاهر في الإباحة وليس ظاهرا في الوجوب. مثل من قبيل قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، هاي فاصطادوا إذا حملناها على الوجوب لازم الحاجة يروح يصيد. لازم نيحل يروح يصيد لصيد، يا تفهم شغل هذا ماكو شيء. لا، المراد إنه الصيد ماكو مشكلة إذا أنتم حللتم، إذا حللته يجوز، مو أنه يجب. نفس الشيء الآية، قال ثم أنه ينبغي أن يكون واضحا إن الأمر بالإتيان من حيث أمر الله وارد مولد توهم الحظر، لأن هو أنت تتوقع أنه حتى لو أنها طهرت بعدها هي مثل ما كان المصنف يقول لا، هذا في مقام توهم أنه ممنوع، ماكو مشكلة يجوز. ومعه فأقصى ما يدل عليه هو رفع الحرمة اللي هو الإباحة يعني، وليس المراد به الوجوب الإلزامي. يا الله. بعد هناك مقطع من الآية أيضا وقع محل المناقشة، وهو قوله فإذا تطهرنا أو حتى يطهرنا، موشي نساءكم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. جيد. فإذا تطهرنا فأتوهن، احنا قلنا فأتوهن يحمل على الجواز، لكن يبقى هذا السؤال، مسألة ابتدائية، إنه امرأة لو نقيت من الدم بمعنى انقطع سيل الدم، هل يجب عليها أن تغتسل غسل الحيض حتى يقاربها زوجها؟ لو يكفي أن تغسل الموضع من الخبث، واضح، حتى يطأها زوجها. فهذا يريد يطأها، في السؤال يطأها بعد الاغتسال من الحيض، لو يجوز قبل الاغتسال من الحيض ما دامت قد غسلت الموضع، واضح المطلب؟ مطلب هم فقهي، وقد يكون مسألة ابتلائية، قد تكون. أي المصنف شي يقول هاي كلمة التطهير وردت في مولدين في الآية، إيش قالت؟ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هو الطهر يعني النقاء، فماشي لحد هسه ماكو اغتسال، نعمة لحد هسه يجوز، لأن الآية تقول لا تقربوهن حتى، هاي حتى غاية لعدل الحرمة، فالحرمة ترتفع بعد هذه الحتى. الحرمة ارتفعت، وين ترتفع؟ حتى يطهرنا، يعني إذا طهرنا الحرمة شيء موجودة لو ارتفعت. ارتفعت فيجوز يعني لا تقربوهن حتى يطهرن. هاي يطهرن إذا قرأت بالتخفيف مثل ما احنا نقراه الآن تدل على أنه الحدث يجوز إتيانهن بمجرد النقاء. طبعا هذا المقطع يطهرن قرأ في بعض عند بعض القراء قرأ بالتشديد حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف من القراء قروها حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن. إذا يطهرن لازم يغتسلن بصير مسوينا مشكلة، لكن القراءة المشهورة هي طهرن حتى سماكو مشكلة. خل نكمل الآية ما وقفت، لو واقفة عند هذا التعبير لو قالت ولا تقربوهن حتى يطهرن كان المسألة واضحة أنه يجوز الإتيان حتى بدون اغتسال، لكن الآية كملت إيش قالت؟ فإذا ما قالت فإذا طهرن، فإذا تطهرن فأتوهن. فالإتيان مرهون بمن بالتطهر، والتطهر تفعل من الطهارة، يعني لازم شنو؟ لازم تقوم بعملية التطهير. فعملية التطهير هنا يجي الكلام يعني بالغسل اللي هو غسل الحدث يعني غسل الحيض. يحتمل أن المراد بالتطهير مو تطهير غسل الحيض، لا تطهير من الخبث، الخبث يعني تغسل الموضع. فإذا تكملة الآية يسوي لنا مشكلة اللي هو قوله فإذا تطهرنا، يسوي مشكلة بأنه ظاهره أنه يجب عليها التطهر، بس الآية ما وضحت التطهر شلون يصير. والتطهر فيه احتمالان، تطهر من الخبث وهذا سهل بغسل الموضع من الدم، وتطهر من الحدث وهذا اللي اغتسال بنية غسل الحيض واغتسال كامل ومع النية. على الاحتمال الثاني لا يجوز له وطؤها إلى أن تغتسل، على الاحتمال الأول يجوز له وطؤها بشرط أن تغسل الموضع. فهو صحيح. يقول المصنف احنا قرينا الأول لا ايه؟ من الواضح أن المراد من قوله حتى يطهرن حتى ينقطع الدم، هاي قلنا المقطع ما به مشكلة، لكن المشكلة وين؟ والمراد من قوله فإذا تطهرن فأتوهن إما وإما، إما تطهر بمعنى الاغتسال اللي هو من الحدث الأكبر، أو التطهر بمعنى غسل الموضع اللي هو الخبث، اللي هو الخبث غسل الموضع المتلوث بالدم. أي شيخنا يا الراجح منهما؟ نسأل المصنف يا الراجح، يقول وين أكو راجح أو شو؟ لا احتمالين. إذن الآية ما واضح، لازم نرجع لمن قلنا؟ للرواية. هي يقول المصنف ومع وجود هذين الاحتمالين فلا يمكن أن يستفاد من الآية. المصنف يقول هسه إحنا خلينا نعرف الروايات، إحنا الآية القراءة نفترض هي قراءة يطهرنا إحنا والآية، إيش نجاوب عن هذا السؤال؟ إنه هو يسأل هذا السائل يجوز أن أطأها قبل أن تغتسل من الحيض لو إلا راح تغسل فقط الموضع كافي لو إلا تغتسل من الحيض
حسب القراءة؟
لا مو حسب القراءة، لأن إحنا بحثنا الآن مو يطهرنا، بحثنا فإذا تطهرنا هنا هاي النقطة ما بها قراءات. فإذا تطهرنا فأتوهن، يعني تطهرنا شنو؟ شو تفسر تطهرنا؟ يعني غسل خبث لو غسل حدث؟ يحتمل احتمالين، مو عوفنا من هذا الاحتمال. يجيك سائل ويسألك وأنت فقيه ويقول لك يجوز أن أطأها قبل أن تغتسل غسل الحيض، هي اغتسلت موضع غسلت الموضع الخبث يعني، يجب عليها أن تغتسل غسل الحيض حتى يحرم عليه وطئها قبل غسل الحيض؟ لا مصنف يقول بعد إحنا راح نصير الأصول العملية. طبعا أجاب قبل تروح الأصول العملية يكون ولا تروح للروايات، بس افترض روايات ما عندنا هنا وين نروح؟ مقتضى الصناعة الفقهية للأصول العملية. ما هو الأصل العملي الجاري هنا؟ البراءة. يعني شنو البراءة؟ من حرمة إتيانها. واضح شلون؟ هي عندما كانت حائض واضح يحرم إتيانها، ما يجلس أصحاب، لأن الموضوع تغير، لأن إحنا كنا على يقين من حرمة وطئها شو وقت عندما كانت حائض. هي القرآن شو يقول؟ حتى يطهرن فإذا تطهرن. هي إذا تطهرت هي حائض ولا بعد؟ مو حائض، فإذا الموضوع زال الحائض.
مشكوك إنه تطهرت ولا بقى بعد المشكوك؟
إيه إيه لا
مشكوك
لا، حتى يطهرن الأول، يطهرن مو تطهرن، يطهرن من طهرن يعني نقاء الدم معناها صارت مو حائض. لكن يبقى السؤال إنه يجب عليه الاغتسال لو ما يجب عليه الاغتسال قبل المقاربة، هذا صار بحث ما بيستصحب. فنقول إنه يحرم عليه أن يحرم عليه وطؤها قبل الاغتسال لو ما يحرم، الأصل البراءة من الحرمة فيجوز له الوضوء. هذا حسب طريقة المصنف شو يقول. فلا يمكن أن يستفاد من الآية توقف جواز وضع الحائض بعد نقائها توقفه على الاغتسال. ما حد يقدر يقول لازم تغتسل حرام عليها إلا تغتسل، يقول لا يمكن. ليش؟ لأن بالعكس البراءة شو تقول؟ أنه لا يجب عليها الاغتسال، بل أقصى ما يستفاد حرمة وضعها ما دامت لم تنق من الدم ولم تغسل الموضع. حق الطاعة هو صحيح، حق الطاعة يقول إذا براءة عقلية ما عنده براءة عقلية، لكن براءة شرعية تجري. أي براءة شرعية تجري، لا، وحق الطاعة ترى يقول بالبراءة الشرعية بس ما يقول بالبراءة العقلية، وهنا براءة شرعية. هذا هو الشيء يقول حق الطاعة، يقول أنا صحيح أنا خالفت وحق الطاعة وذاك الشيء الرأي الثاني شنو؟
ونرجع البراءة الشرعية.
بس شنو في مقام الاستدلال ما نفس الشيء. حكي نظر يعني صار. بل يمكن أن يقال، يمكن أن يقال إن الآية نفسها متعارضة، ومع التعارض لك حق تقول يحرم. إذن شو المتعارضة؟ إن جملة حتى يطهرن لوحدها تدل على كفاية انقطاع الدم في جواز الوضوء وعدم حاجة إلمن إلى الاغتسال، بينما جملة فإذا تطهرن تدل على اعتبار زيادة على ذلك يعني على النقاء، فيحصل التعارض بين نفس الآية. أي. ومعه لا يمكن أن تستدل أنت بالآية على الحرمة وتقول لازم تغتسل، لأن هي الآية مو يعني على قولته متعارضة بالإضافة لعدم وضوحها. يقول فلا ما لك حق تقول إذن يحرم، إذن يحرم معناها تقول الآية واضحة، وهي الآية نفسها مو واضحة، بل هناك ظاهرا تعارض. وهذا التعارض لوين يحل بالرجوع للروايات، هي تحدث تقول لا ماكو تعارض. قال فلا يمكن اعتبار الزيادة عن انقطاع الدم حيث يلزم، لأن إذا تقول إنه يشترط الزيادة على انقطاع، شو معنى الزيادة عن انقطاع الدم؟ يعني فوق انقطاع الدم يريد اغتسال، هيك الزيادة مقصود اغتسال يعني. هل يشترط الاغتسال زيادة عن انقطاع الدم؟ لو ما يشترط يقول ما لك حق تقول يشترط الزيادة اللي هو الاغتسال، لأن هذا أنت نفس الآية هي مو واضحة. حيث يلزم إذا تقول يشترط الزيادة، زيادة إيش فسرناها بشنو قلنا؟ بالاغتسال. حيث يلزم فأويله إحدى المقطعين أو أحد المقطعين لحساب الأخرى، وأنت لك حق تقول أنا أقدمها أقدم قوله يطهرني على قوله تطهر، لأن اثنين دليل واحد وآية واحدة وهناك تعارض بين هذا المقطع وهذا المقطع، تقدم هذا على هذا على أساس ما لك حق؟ قلنا إذا تقدمها يكون بدليل خارجي، هو شنو الرواية؟ بدون الرواية ما لك حق. حيث يلزم تأويل إحداهما لحساب الأخرى ومع تردد التأويلين، ما لك تقدم هذا لو هذا، شو تسوي؟ لا يبقى دليل على اعتبار الزيادة. شنو الزيادة قلنا؟ زيادة على النقاء يعني الاغتسال. والخلاصة من كل ما تقدم إيه؟ إن الحكم الشرعي اللي هو نستفيد من الآية حرمة وطء الحائض قبلا ما دام لم ينقطع الدم، هاي واضحة، ما دام الدم موجود لا يجوز الوطء، مو زين؟ وإذا الدم انقطع؟ قال وأما ما زاد على ذلك، وأنه إذا انقطع الدم تغتسل لو ما تغتسل فهذا يمكن استفادته أو لا، وأما ما زاد على ذلك فلا يمكن استفادته من الآية. مس غير المتطهر للمصحف الشريف، هذا من المباحث المهمة، أنه المحدث يجوز له أن يمس لفظ الاسم القرآن الكلمات القرآن أو لا. استدل على أنه لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن بقوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وين الكتاب المكنون يعني؟ مو المقصود يعني القرآن في هذا، لو فرضنا اللي بيدي مصحف، مو المقصود هذا هو كتاب مكنون، لا، هو القرآن موجود في كتاب مكنون محفوظ أحسنته اللي هو في اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهر. لا يمسه،
لا
يلمسه، إيه مو اللمس، إيه زين. استدل بهذه الآية على أنه يحرم على المحدث مس كتابة القرآن، بس المصنف يقول حتى تستدل أنت على حرمة مس المصحف من الآية كون ثبت ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أنه هاي لا هي ناهية، فيصير المقصود حرام عليكم تمسون الكتاب إلا المطهر، هاي مقدمة لا ناهي. أما إذا كانت نافية، إذا كانت نافية ذي شي يصير معناها؟ معناها أن القرآن تكوينا لا يمسه مطهر، مو أنه يحرم على لا يمسوا إلى المطهر، مو أنه حرام. واضح تفرقون بين أنه يحرم وتكوينا أو يحرم وتشريعا، نفس قبل شوي ذكرنا راحت من بالك. وآية أخرى لا تخافوا دركا ولا تخشى، إيه ذكرتها؟ لا تخافوا دركا ولا، بعضهم شقرها لا تخف دركا ولا تخشى. أو ليش أختار آية أوضح منها؟ سنقرئك فلا تنسى، هاي شوي أوضح. سنقرئك فلا تنسى، هاي لا تنسى ناهية لو نافية، مو قصدي نحو، لا تجيب لي نحو وتقول لي جزم وما. لا افهم ليها، عوف ناس من مصائب النحو والإعراب، بس افهم ليها كفهم، انت تفهم منها انها قاعد تنفي لو تنهى. اذا تنهى شو معناها؟ سنقرئك فلا تنسى، يعني راح نقرئك بس والله ذا نسيت عندك لك النار، حرام عليك. شوف كيف انسى يعني، هو النسيان كيف حتى تحرم علي النسيان؟ اما اذا فسرناها نافيه ايش يصير معناها؟ شنو احنا سنقرئك لا تخاف، انت ما راح تنسى، ما راح تنسى، مو نحرم عليك النسيان، لا احنا تكوينا سنجعلك تتذكر ولا تنسى، لا تخاف، سنقرئك وانت ما راح تنسى. مره نقراها سنقرئك ولا تنسى، اذا نسيت نعاقبك مثلا، واضح شلون؟ لا تخافوا دركا ولا تخشى، اذا لا تخاف حملناها عن النافيه انت ما راح تخاف، اما اذا حملناها عن الناهيه اياك ان تخاف. تفرقون ولا ما تفرقون؟ ها اي تفرقون ولا ما تفرقون؟ مره اقول لك انت ما راح تخاف، شلون ابو علي الشيباني؟ ابو علي الشيباني ما قاعد مو يجيب لا ناهيه، يجيب نافيه، يقول لك ما راح يصير هذا بنحو الاخبار عن المستقبل، اللي هي النافيه اخبار ترى، اما الناهيه مو اخبار انشاء. هسه عقدتها عليكم انا بهاي الحكي، من جبتها علي الشيباني. ان شاء الله واضح المطلب. الحدث نرجع المحل بحثنا، لا يمسه اذا كانت نافيه شو يصير معناها؟ ان القران هو ايش قد ما يجي المحدث يريد يمسه ما يقدر. هاي اذا فسرنا القران يحكي على المحدث هذا يمس،
هذا بعد ما تفسرون
الناس ماكو مساله ثانيه. المس سياتي في المقدمه الثانيه، قد يكون المس بمعنى الادراك، واذا فصلنا المس بالادراك تصير نافيه اوضح. شلون يصير معنى الايه؟ معنى الايه انه ادراك القران لا يكون الا من المعصومين، مطهر المعصوم، ولكن اما يجي اي واحد مهما بلغ من العلم لا يمس القران، بمعنى شنو؟ بمعنى لا يدركه معاني وبواطن القران. مو شيء. اذا انت حتى تثبت انه يحرم على المحدث مس كتابه القران، كون ثبت لي انه لا شنو
نافيه،
لا انت اشتغلتها. اذا هو يحرم مس الكتابه اذا هاي لا شن
ناهيه.
اما لو واحد يقول لك لا هي لا نافيه،
يعني
اذا كانت نافيه تدل على حرمه لبس القران لما تدل شو تجاوبون؟ اذا كانت نافيه تدل على حرمه مس الكتابه لو لا؟
لا.
الا لو كانت نافيه. طبعا النافيه خبريه لو انشائيه، شو يقولون؟ نفي خبر لو انشاء. ما جاوبهم تخوفون.
خبر واضح.
الناهية خبر لو إنشاء. الناهية تنشئ. أما النافية.
خبر.
النافية خبر. مثل ما قلت لك سوف لا يفعل لا يقع هذا. إيه. نعم. راح من بالي أفهم من مقطع آخر. إيه. هاي ما كله جبار عنيد هذا اللي ضرب القرآن. شنو الآية اللي جت فيها؟
هو
فاستفتح وخاب كل جبار. خاب صورت به نفي، يعني هي خاب. اي واستفتح وخاب كل جبار، يعني ما غلطت محل بحث. المهم اذا كانت نافيه مع ذلك قد يقال بانها تدل على حرمه مس الكتاب. شلون؟ لان النافيه خبريه مو صحيح، والخبر قد يستفاد منه الطلب. يا خبر هذا اللي يستفاد منه الطلب هو خبر مو انشاء، خبر احنا قلنا مو انشاء، بس مع ذلك استفاد منه الطلب. درستم في اصول المظفر ان الجمله الخبريه لو كانت وارده مورد الانشاء مورد الطلب فيستفاد منها الوجوب، كقوله تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا خبر لو انشاء. هو قال صلوا؟ ما قال صلوا، قال ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا ما بي امر ظاهرا، بس هو جمله خبريه، بس جمله خبريه سيقت مساق الامر الطلب، يعني وعندهم قاعدة إنه الصيغة إنه الجملة الخبرية إذا صيغت مس يعني من خلال القرائن طبعا إذا صيغت مساق الطلب فهي تدل على الطلب بل أشد من الطلب صير أشد. فيسأل الإمام يقول أنا شكيت بين الأولى والثانية يقول له يعيد الصلاة مو أنا رجل شك بين الأولى والثانية الإمام قال يعيد الصلاة ما قال لا أعد فليعد لو قال فليعد شو يصير إن شاء الله يصير إن شاء بس هو ما قال فقال له يعيد الصلاة هاي يعيد الصلاة خبر واضح شلون لكن له خبر سيق مساق إن شاء إذا طلب إذا ملخص الكلام هاي لا إذا فسرت ناهية يتم الاستثناء إذا فسرت نافية يتم الاستدلال لو قيل بأنها سيقة مساقل الطلب أما إذا هي ليست ليس إذا هي نافية لا تساق مساق الطلب شنو فلا يتم الاستدلال بها إيش خلنا نكمل إيه أكمل إن شاء الله ما أضلش بعد شنو نقول طبعا القرآن يقول لا يمسه لو كانت هي الآية لو كانت لا هذا يمسه شو يتناسب بالضم يتناسب أن لا نافية لو ناهية ها نافية أحسنتم لو كانت ناهية ما يصير لا يمسه المفروض لا يمسسه أو لا يمس بالتسكين بالجزم يصير لكن هاي هم تنحل في التصريح على التوضيح يقول الفعل المضاعف المجزوم مثل هاي يمسه إذا اتصل به ضمير الغائب ها وجب ضمه يقول هو إلها توجيه حتى لو كانت هي ناهية إلها توجيه هذا الضم يعني مو مشكلة نحويا هذا المطلب الأول. إذا المطلب الأول حتى يتم الاستدلال بالآية كون ثبت لي هي لا ناهية وإذا قلت نافية كون تثبت أنها نافية في موضع شنو الطلب. يقول المصنف قد يستدل بالآية الكريمة على أن المحدث بالأصغر أو بالأكبر بل حتى والمتنجس بالخبث لأن يعني يقول مطهر لا يجوز له مس كتابة القرآن الكريم بناء على تمامية عدة مقدمات. المقدمة الأولى كون كلمة لا ناهية أو نافية أو عفو كون كلمة لا ناهية وإذا قلت نافية نافية مع كون الإخبار والدا بقصد الإنشاء أما إذا هي إخبار بقصد الإخبار مو بقصد الإنشاء بعد ما يتم هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في الآية كون تثبت لي أن المراد بالمس هو هذا اللمس الظاهري أما إذا تقول المس بمعنى الإدراك مسه الشيطان كذا من المهجيف الذي يتخبطه الشيطان من المس هذا مو المس يعني اللمس المراد بالإدراك إني مسني الشيطان فهذا إذا قلنا المراد بالمس يعني الإدراك الآية بعد تدل على حرمة لمس القرآن
ما تدل أحسنتم
قال ثانيا أو باء كون المقصود من المس حتى يتم الاستدلال هو المس الظاهري باليد هسه مو شرط باليد أو بسائر أجزاء البدن أما لو قلنا المراد بالمس الإدراك ما تدل الآية. الاحتمال الثالث كون تقول إنه مطهر بمعنى المتطهر يعني لا يمسه إلا المتطهرون يعني المتوضي والمغتسل أما إذا فسر المطهر بمعنى مطهر من الأدناس والرجس اللي هو منه المعصوم يعني فسر الآية وين تتكلم عن موضع آخر تتكلم عن حالة ثانية وهي شنو إنه المراد إدراك القرآن لا يكون إلا من المعصوم هاي بعد مو يمن لمس الكتاب وشي بعدك في المطلب في المصنف ما ذكره ولا اقدر اضيع اسمي دال انه تثبت انه هاء الهاء في قوله لا يمسه راجع علما للقران اما اذا قلنا راجع للكتاب المكنون لان اكو احتمال لا يمسه يعني لا يمس الكتاب المكنون هو الاقرب احسن فهي يصير بعد مو يم كتابه القران حكي يم اللوح قال ويمكن النقاش في هاي المقدمات هسه الامر الاول ما راح نناقش به بأن الأمر الأول مال إنه لا ناهية ماشي نقبله نافية بمعنى الإخبار هم نقبله وإن أمكن قبوله ما راح نناقش بالأمر الأول لكن راح نناقش وين بالأمر الثاني إنه قد يكون المراد بالمس شنو بل هو الظاهر إنه المس غير اللمس المس هو الإدراك إن الأمر الثاني ما مسلم والأمر الثالث هم ما مسلم إحنا قلنا الأمر الثالث ما قلنا جيم كون المقصود من كلمة المطهرون ما يقابل المحدث أو المتنجس بالخبث تقول تفسر ليها تقول يعني أكو محدث وأكو مطهر المطهر يعني اللي مغتسل أما إذا فسر المطهر مو بمعنى المغتسل بمعنى المطهر من الزلات هذا المعصوم قال والأولى آسف إلا أن الأمر الثاني والثالث لا يمكن قبولهما لأن هناك فرقا بين متطهر ومطهر الآية ما قالت إلا المتطهرون قالت إلا المطهر والمطهر ما يراد به المغتسل اللي هو المعصوم قال والأولى يعني المتطهر هي بمعنى المتطهر من الحدث والخبث وهذا اللي احنا نستدل به. أما الثاني قال بخلاف الثاني يعني المطهر، فإنها بمعنى المنزه عن الرجس والزلل في كل مراد بالمعصوم. وحيث أن الوارد في الآية يا كلمة المطهر فتكون أجنبية الآية عن المدعى، والآية قاعدة تقول إن القرآن لا يفهمه إلا المعصوم، هيك يصير معنى الآية. ويلزم تفسير المس بإرادة بإدراك المطالب مو باللمس، والمعنى لا يدرك مطالب القرآن إلا المنزهون عن الرجس والزلل، وليس هم إلا المعصومين صلوات الله وسلامه عليه وعليه. فالآية لا يمكن التمسك بها على ما ذكر من أنه لا يجوز مس كتابة القرآن. لكن المشكلة أكو رواية تفسر الآية بأن المراد بها اللمس. هاي شلون؟ يقول المصنف إلا أنه ورد في بعض الروايات التمسك بالآية الكريمة على الحكم المذكور. يا حكم مذكور لا يجوز لمس كتابة القرآن، شلون بالله؟ وهو عدم جواز مس كتابة القرآن لغير المتطهر من الحدث والخبث. يعني ما الإمام يطبقها على المحدث على المتوضئ مو على المعصوم. ففي موثقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جلما ولا تمس خطه ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول لا يمسه إلى المطهرون. المصنف يقول إحنا هاي الرواية على وفق الفهم يصير الرواية عجيبة غريبة شوي، فلو نرفض الرواية نرفضها يقول هاي قد يكون موضوع على الإمام، الإمام ما قايلها، لو نقول الإمام يعني يتكلم في بواطن، فش يصير؟ يصير نفس كلام الإمام شنو من البواطن التي لا يمسها إلى المطهر من المعاني الباطنة، وإلا إحنا ما نفهم من الآية هذا المعنى. يقول وعلى هذا ينبغي عد التمسك بالآية الكريمة على عدم جواز مس غير المتطهر من الحدث والخبث، عده منين؟ من البواطن، لأن هو بحسب الظاهر الآية ما تدل على هذا المعنى، لكن الإمام فهم منها هذا المعنى، فالإمام فهم أمرا باطنا من نفس الآية اللي تأمر بالتمسك. يقول من البواطن التي لا يدركها ولا يمسها إلا المطهرون من الرجس، واضح شلون؟ ولكن هذا بحسب النتيجة تمسك بالرواية دون الآية. فإحنا في الحقيقة بهالطريقة من قلنا الآية من قلنا لا يجوز مس كتابة القرآن بالنتيجة تمسك له بالآية لو بالرواية هسه بالرواية. فقد تكون الرواية ضعيفة السند، قد تكون متعارضة مع روايات أخرى، قد تكون الرواية مرفوضة بسبب أو بآخر. فالفكرة فكرة رواية. يقول المصنف ودليل أن الرواية بها مشكلة شنو؟ على أنه قد تناقش دلالة الرواية على الحرمة باشتمال سياقها على أمر هو مو محرم، مما يعني أن الرواية فيها ضعف. يا هو الأمر ما محرم، لأن الإمام شي يقول له؟ يقول المصحف لا تمسه وانت محدث، إنه شي يقول لا تمس خطه ولا شنو قرأتوها ولا ما حد يقرأ أبد ولا تعلقه. ها تعليق القرآن ما محرم في نفسه على المحدث، واضح؟ الحرام على المحدث يمس الخط، من الواضح فقهيا وحتى روايات أخرى دلت عليه. فمما يعني أن الرواية فيها ضعف، لأنه ذكرت شيئا هو مو محرم. شوف شو يقول، قد تناقش دلالتها على الحرمة باشتمال سياقها على النهي عن التعليق، يعني تعليق القرآن الذي لا تحتمل حرمته في حق المحدث، مو محرم باتفاق الفقهاء أنه ما محرم أنه إنسان يحمل المصحف حتى لو كان محدثا. الشرط قلنا شنو؟ أنه ما يمس الكتابة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين.